أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ثانيا: حساب الاحتمال. على ضوء البديهيات السابقة نستعرض فيما يلي قواعد حساب الاحتمالات. لا زال الكلام في القسم الثالث من الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، ولا زال الكلام في الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي. وبعد أن قدمنا مقدمتين في مستوى البحث السابق على مستوى حساب الاحتمالات، يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه: على ضوء البديهيات السابقة الست نستعرض فيما يلي قواعد حساب الاحتمالات. وقلنا بأن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا لن يتوغل في التفريعات كما فعل الباحثون المتخصصون في هذا المجال في مستوى الكتب الرياضية التي أعدت على نسق بحث حساب الاحتمال، لكن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يقف على القواعد، دعنا نقول الأساسية، التي بنيت على مستوى البديهيات الست المتقدمة، حتى بعد ذلك عندما يأتي إلى التعريف سيقول لنا بأن التعريف متوافق مع جملة القواعد التي تم طرحها. من هنا لابد أن نتعرف على هذه القواعد وكيف أنه تم طرحها وعلى أي أساس. طبعا من الواضح جدا وكما سوف يتبين بعد ذلك إن شاء الله بأن أهم قاعدتين في جملة القواعد الست المتقدمة هي قاعدة الاتصال وقاعدة الانفصال، وأن ما سوف يأتي هنا من قواعد سوف ترون بشكل واضح كيف أن قاعدتي الاتصال والانفصال يلعبان دورا أساسيا في المقام. من هنا إجمالا أولا سوف نتعرض إلى ثلاثة قواعد: قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية، مجموع الاحتمال في المجموعة المتكاملة يساوي واحد، قاعدة الجمع في الاحتمالات غير المتنافية. ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى الأمثلة التي من خلالها سوف تزداد مساحة التوضيح لجملة القواعد المذكورة هنا. وبعد ذلك إن شاء الله سوف نتعرض للقاعدة الرابعة، قاعدة ظرف الاحتمالات المشروطة. أما بالنسبة إلى القاعدة الأولى التي ذكرها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه المعرفة بقاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية، طبعا أولا نقف عند العنوان بمفاد قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية. العنوان يريد أن يقول بأنه أولا هذه القاعدة تعتمد اعتمادا كليا على مساحة الجمع، لكن هذا الجمع أين محله في المقام؟ الجواب في الاحتمالات المتنافية. وعندما نقف في دائرة الاحتمالات المتنافية بمعنى بأنه لا يمكن أن تكون النتيجة المستخرجة في المقام إلا نتيجة واحدة بناء على البديهية الأولى المتقدمة. طبعا عندما نقول احتمالات متنافية من الواضح أيضا بأنه سوف تبرز إلينا هنا بديهية الانفصال، والسبب في ذلك أن بديهية الانفصال قائمة على عدم إمكان خروج إلا خروج غير نتيجة واحدة، لا يمكن أن تخرج عندنا إلا نتيجة واحدة. جيد، فهنا إذا جئنا إلى مساحة الاحتمال التي عبر عنها بالحرف حاء، قلنا بأن حاء تعتبر مساحة احتمال. جيد، وإذا افترضنا بأن الاحتمال في المقام يدور بين أربعة، لاحظ يعني بين أربعة احتمالات، لكن هذه الاحتمالات الأربعة التي هي أليف باء جيم دال واقعا لا يمكن أن يخرج منها إلا ماذا؟ احتمال واحد، من قبيل على سبيل المثال أن يحتمل أنه يحتمل أن يكون زيد في أحد أماكن أربعة غير متجاورة، لا يمكن إلا أن يكون في مكان واحد، لا يمكن أن يكون في نفس الآن في مكانين أو ثلاثة أو أربعة، لا، لا بد أن يكون في مكان واحد. جيد جدا. فإذا افترضنا في المقام بأن هناك مساحة من الاحتمال في دائرة احتمالين هما أقوى من الاحتمالين الآخرين، لاحظ، حينئذ سوف تكون النتيجة عندنا، افترض بأنه أما أن يكون في الاحتمال أليف وأما أن يكون في الاحتمال باء، فسوف يشكل عندنا حينئذ قيمة احتمالية بمفاد أليف على حاء الذي هو الاحتمال أو باء على حاء. جيد. بعد أن كانت عندنا أربعة وهي أليف على حاء، باء على حاء، جيم على حاء، دال على حاء، فإذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال مثلا أن زيد يتواجد في مكان ما معين، فلنفترض على سبيل المثال كما قلنا قبل قليل بأنه هنا عندنا احتمالان قويان من الأربعة، ولنفترض أنهما ألف وباء. إذن سوف نفترض هكذا بأنه تواجد زيد في أليف على حاء في دائرة الاحتمال أو باء على حاء، حينئذ أمكن الحصول على ذلك عن طريق جمع القيمة الاحتمالية. ما هي نسبة الاحتمال في أليف؟ ما هي نسبة الاحتمال في باء؟ فنأتي إلى جمع القيمة الاحتمالية في أليف على حاء مع قيمة احتمال باء على حاء. جيد. وهذا يعني أن احتمال حصول إحدى النتيجتين أو إحدى نتائج معينة كما قلنا في المقام هنا يقوم على أساس ماذا؟ على أساس مجموع الاحتمالات. لابد أن نأخذ مجموع الاحتمالات للحصول على تلك النتيجة، لأنه قلنا لا يمكن أن نخرج في المقام إلا بنتيجة واحدة فقط. حينئذ يقال في المقام أن احتمال أليف على حاء بأن يكون زيد في أليف فقط وليس في باء، أو في باء فقط وليس في حاء، هنا يساوي كما قلنا احتمال أليف على حاء على الاحتمال زائد قيمة احتمال باء، وقلنا بأنه هذا يقوم على أساس ماذا؟ على أساس تطبيق البديهية السادسة في الانفصال. بديهية الانفصال إذا تتذكرون كانت تقوم على أي أساس؟ على أساس قيمة احتمال إحدى الحادثتين فقط. لماذا؟ لأنهما متنافيتان غير قابلتين ماذا؟ لأن يأتيا معا، لكن قابلتين للجمع على مستوى المساحة الاحتمالية. فحينئذ لابد أن نقول هكذا حتى نستطيع أن نخرج بقيمة احتمالية واحدة، لكن قائمة على ماذا؟ قائمة على المجموع، لا قائمة على الانفصال، يعني عفوا لا قائمة على الاتصال، الاتصال بمعنى أنهما يأتيان معا. حينئذ لابد أن نقول بأنه أليف زائد قيمة احتمال الباء فتأتي قيمة احتمال المجموع طبعا، ولأنه لا يمكن اجتماع الحادثتين فحينئذ يقال في المقام أن احتمال إحدى الحادثتين في الواقع يساوي مجموع الاحتمالين. دقق معي، احتمال أحد الحادثتين يساوي مجموع الاحتمالين موزع على من؟ على المساحتين، يعني موزع على القيمتين، باعتبار أنه لا يمكن بطبيعة الحال أن نخرج في المقام إلا ماذا؟ إلا باحتمال. بمعنى آخر، بمعنى آخر دقق معي، إذا جئنا افترضنا على سبيل المثال أن قيمة احتمال خروج أو وجود زيد في المنطقة الفلانية أو في المكان الفلاني 80%، احتمال الثاني أن يكون موجود مثلا لا يوجد في البيت وإنما يوجد مثلا في المدرسة 60% 70%. جيد. هذا يفرض علينا في المقام وجوب الجمع بين الاحتمالين. لاحظ بأن نأخذ المجموعة، المجموعة لاحظ، وبالتالي عند اجتماع الحادثتين أو اجتماع القيمة من الحادثتين يصدق بأنه عندنا ماذا؟ عندنا واحد. لاحظ، والسبب في ذلك كما قلنا لأنه لا يمكن أن تكون كلا أو يكون كلا الاحتمالين ممكن في المقام. على ضوء هذا يعني يتضح أنه في الاحتمالات المتنافية يشترط أن تكون الحوادث ماذا بها؟ متناقضة، غير قابلة للاجتماع، أو قل بشكل أوضح متضادة. وهذا من قبيل على سبيل المثال ما ضربناه أين؟ في قطعة النقد. قطعة النقد غير قابلة للاجتماع، أما أن يظهر عندنا الوجه أو يظهر عندنا يعني أما أن تظهر عندنا الصورة أو يظهر عندنا الوجه. لاحظ، بمعنى أن ظهور أحدهما يكون مانع بشكل واضح جدا من ظهور الثاني. جيد، فيترتب الأثر حينئذ على ماذا؟ على ذلك. لذلك يقول ثانيا حساب الاحتمال، وعلى ضوء البديهيات السابقة نستعرض فيما يلي قواعد حساب الاحتمالات. طبعا سوف تأتي الأمثلة بعد ذلك كما قلنا، بعد أن نأخذ هذه القواعد إجمالا ثم بعد ذلك نأتي إلى التفصيل. فيقول قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية، إذا كانت حاء، وقلنا حاء المراد منها ماذا؟ القيمة الاحتمالية أو الاحتمال، هي عملية من العمليات. يعني ماذا؟ نحن نريد أن نقيم عملية من العمليات، ولكن هذه العملية من العمليات قائمة على الاحتمال، وكان من الضروري في هذه العملية من العمليات أن تؤدي النتيجة إلى نتيجة واحدة فقط من النتائج التالية، كما لو كان في الاحتمال عندنا أليف، عندنا باء، عندنا جيم، عندنا دال، فهناك أربعة احتمالات، هي أليف يعني يكون أليف على حاء يعني في مقام الاحتمال، وباء على حاء في الاحتمال، وجيم على حاء في الاحتمال، ودال على حاء في الاحتمال. فإذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال أن توجد أليف على حاء، طبعا في بعض النسخ أليف على حاء أليف، خطأ، وإنما أليف على حاء بمعنى أليف فقط، أو باء على حاء، لاحظ، أو باء على حاء، بعض النسخ أيضا باء على حاء أليف خطأ، لا، باء على حاء فقط، يعني لا يوجد عندنا في المقام إلا احتمال أليف على حاء أو باء على حاء. أمكن الحصول على ذلك عن طريق جمع قيمة الاحتمال الأول الذي هو أليف على حاء مع قيمة الاحتمال الثاني باء على حاء، وهذا يعني أن احتمال الحصول على أحد النتيجتين أو أحد نتائج معينة، لأنه عندنا أربعة، يساوي مجموع الاحتمالات أو مجموع احتمالات الحصول على نتيجة من تلك النتائج ولكن على حدة. لاحظ، بمعنى أي أن احتمال أليف على حاء أو باء على حاء من باب الفرض يساوي عندنا ماذا؟ قيمة احتمال أليف على حاء زائد بالإضافة إلى قيمة احتمال باء على حاء. وقلنا بأن هذا تطبيق للبديهية السادسة المسمات ببديهية الانفصال المتقدمة. لماذا سيدنا قال؟ لأنها يعني البديهية الانفصال عندهم، وهذا ليس تقريرا من الشهيد الصدر، يعني ليس اجتهادا من الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وإنما هو إمضاء لما كان قد، إذا صح التعبير، تم تأسيسه هناك عندهم في تلك البديهيات الست. قال لأنها تنص على أن، يعني البديهية السادسة، بديهية الانفصال تنص على أن قيمة احتمال أحد الحادثتين أليف أو باء في الواقع هي تساوي قيمة احتمال أليف مجردة زائد قيمة احتمال باء مجردة سالب ناقص قيمة المجموعة، لاحظ، وهذا الذي طبقناه ماذا به قبلا؟ جيد. فإذا تكون القضية كما تقدم هكذا، بأنه نأخذ الأول مجرد، لاحظ، ثم نضيفه إلى الثاني مجرد، ثم ماذا نفعل؟ ثم نأتي إلى أن نعمد إلى أن نطرحه من المجموع. وإذا تتذكرون ضربنا لذلك عدة أمثلة. إذا تتذكرون في مسألة مثال الهدف، عندما قلنا بأن هناك راميان يصيب أحدهما الهدف بنسبة 80%، الثاني 70% في نفس الظروف العامة للرمي. جيد، هنا نريد أن نفهم هذه القضية المنفصلة. قلنا نأتي إلى الهدف الأول، يعني احتمال إصابة الهدف الأول بنسبة 80%، فيكون عندنا 80%. احتمال إصابة الهدف الثاني، أو قل الهدف عفوا نفسه الأول بظروف معينة، 70%. احتمال إصابتهما المجموع هو كم؟ 56، لأنه 8 في 7 56. حينئذ يتحصل عندنا هكذا 80% زائد 70% ناقص سلب 56%، فيكون عندنا 150% ناقص 56% يساوي 94%. لاحظ، هذه القاعدة هي قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية. هذه بنفسها هي قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية. جيد، يقول السيد الشهيد الصدر: ونظرا إلى أن اجتماع الحادثتين غير محتمل في النتائج المتنافية، لأنها متنافية، فيصدق أن احتمال أحد الحادثتين يساوي مجموع الاحتمالين، كما فيما عندنا الآن، كما في هذا المثال الذي ضربناه. لاحظ، وقلنا بأن النتيجة سوف تكون عندنا هي 94%، بعدما كانت القيمة الأولى 80%، الثانية 70%. قلنا أنه أولا نعمد إلى الأخذ، أخذ الأولى منفصلة منفردة مجردة 80%، الثانية 70%، جيد، أيضا منفصلة مجردة. ثم بعد ذلك نأتي إلى المجموع، قلنا 8 في 7 يساوي 56، جيد، لأنه القياس في دائرة المئة. تقول: لماذا أخرجته؟ لماذا قلتم 56؟ لماذا لا تكون مثلا 560؟ الجواب: لأننا ندور في فلك المئة، لا نريد أن نخرج عن دائرة المئة، ولا يمكن حينئذ أن يقال بأنها تكون 560، فإذا لابد أن تكون 56. جيد، فإذا القاعدة كما قلنا تبتني على جمع المنفصلتين 80 زائد 70، فيكون عندنا 150. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نعمل على تنقيصها من المجموع الذي هو 56%، فتكون النتيجة المحصلة عندنا حينئذ هي 94%. هذه هي القاعدة المسماة قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية. قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية، هنا التركيز في قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية أي على ما يوجد في قيمة الاحتمال الأول منفصلا 80% زائد ما يوجد في الاحتمال الثاني أيضا منفصلا مجردا كما قلنا. ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة الطرح. الآن النظر ليس في الطرح وإنما في الجمع، ولكن أولا عندنا جمع في قاعدة، أو قل في الاحتمالات المتنافية، التي أيضا تمثل بشكل واضح ماذا؟ بديهية الانفصال. جيد جدا، هذا بالنسبة إلى قاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية، والتي قلنا أيضا بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف يأتي مزيد توضيح لها، وقدمنا أيضا توضيحا جيدا فيما سبق. القاعدة الثانية تسمى بقاعدة مجموع الاحتمالات في المجموعة المتكاملة يساوي 1. هذه القاعدة قريبة من هذه القاعدة التي كنا قد شرحناها الآن. سبب في ذلك، دقق معي، عندما نأتي إلى عنوان مجموع الاحتمالات في المجموعة المتكاملة يساوي 1، فهي تفرض أولا بأنه عندنا نحن مجموعة من الاحتمالات كما في مستوى ما ذكرنا، كما لو كان عندنا الاحتمال أليف وعندنا باء وعندنا جيم وعندنا دال. جيد، فهذه مجموعة الاحتمالات تسمى أيضا بأنها مجموعة ماذا؟ كاملة أو متكاملة، لأنه لا تخرج عن هذه الاحتمالات، لا يوجد عندنا احتمال خامس أو احتمال سادس أو احتمال عاشر. نعم، إلا إذا افترضنا أن مجموع الاحتمالات 100، إذن سوف يكون في فلك 100. احتمالات 10 سوف يكون في فلك 10. الاحتمالات مثلا 56 في فلك 56، لا يمكن أن يكون 57. بمعنى آخر بأننا في المقام نعتمد اعتمادا كليا على مساحة الحصر في الاحتمال. لاحظ، مساحة الحصر في الاحتمال. عندما نأتي إلى مساحة الحصر، هذه المساحة أي مساحة الحصر هي التي تسمى بالمجموعة الكاملة أو المجموعة المتكاملة. لا يوجد، إذا صح التعبير، هناك احتمال خارج نطاق هذه المجموعة. ولذلك لماذا نقول بأنها مجموعة متكاملة؟ جواب واضح، مجموعة متكاملة لأنه لا يمكن أن تخرج الاحتمالات عن هذه الدائرة، عن هذه الدائرة. هذا هو المفروض. لاحظ، بمعنى آخر أنها تعتمد اعتمادا كليا في المقام على الحصر. لا بد أن يكون عندنا ماذا؟ حصر في المقام، حصر في دائرة الاحتمال. فإذا النقطة الأولى أنه عندنا مجموعة من الاحتمالات، والسبب في ذلك واضح، لأنه إذا كان عندنا احتمال واحد، هذا لا يعد احتمالا، هذه تعد نتيجة. لاحظ، إذا كنا نقطع هنا بأنه لا يوجد إلا احتمال واحد، جيد، هذا ليس احتمال، هذا يقين. دقق، الاحتمال بالضرورة يجب أن يكون موجودا بين مجموعة، لا يمكن أن يكون وحيدا فريدا. إذا كان وحيدا فريدا هذا لا يعد حينئذ احتمال، وإنما يعد أمرا مقطوعا به، أمرا يقينيا. جيد، فإذا عندما نقول مجموعة الاحتمالات هذا أمر ضروري، هذا أمر بديهي، فإن الاحتمالات لا يمكن أن تكون أقل من 2، على الأقل أن تكون 2. جيد جدا، عندما نقول مجموعة متكاملة بمعنى آخر بأننا في المقام استطعنا أن نتصور جميع الاحتمالات، لا يوجد احتمال خارج نطاق الدائرة المفترض. جيد، يساوي 1، لأن الواقع كذلك، الواقع لا يمكن بطبيعة الحال أن يتحمل من مجموعة الاحتمالات، حتى لو في المجموعة الكاملة لا يمكن إلا أن يتحمل إلا ماذا؟ إلا احتمالا واحدا. وهذا أيضا تطبيق لماذا؟ بديهية الانفصال. جيد جدا، فإذا هذه القاعدة هي أيضا وجه آخر لقاعدة الجمع في الاحتمالات المتنافية، وجه آخر لبديهية الانفصال، ولكنها تريد أن تركز على ماذا؟ على حيثية معينة كما هو واضح. من هنا يقول السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه: كلما كانت لدينا حالتان أو عدة حالات، لا بالضرورة أن تكون عندنا حالتين فقط، وكان لابد أن تقع أحدى تلك الحالات. لماذا لابد أن تقع أحدى الحالات؟ لأن الواقع الخارجي لا يمكن أن يحتمل إلا حالة واحدة، من قبيل كما قلنا أنك عندما تأتي إلى رمي قطعة النقد إلى الأعلى لا يمكن بطبيعة الحال أن تظهر على وجه الأرض إلا إحدى الوجهين. جيد، ولا يمكن في نفس الوقت أن تقع أكثر من حالة واحدة، مستحيل. لاحظ، لأنه لو وقعت أكثر من حالة لوقعنا في دائرة التضاد، لوقعنا في دائرة التناقض. اعتبرنا تلك الحالات ماذا بها؟ متنافية. لماذا طبعا متنافية؟ واضح، لأنها واقعة في احتمالات متعددة غير قابلة للجمع، ونطلق على مجموعة من الحالات من هذا القبيل اسم مجموعة الحالات المتكاملة. المراد كما قلنا من مجموعة الحالات المتكاملة بمعنى أنها واقعة في دائرة الفرض، ولا توجد مساحة كما هو واضح جدا بأن يكون هناك افتراض خارج نطاق هذه المساحة التصورية. فحينما نقذف قطعة النقد إلى الأعلى تعتبر حالة ظهور الصورة أو حالة ظهور الكتابة مثلا مجموعة متكاملة، والسبب في ذلك واضح جدا. لماذا؟ لأنه لا يحتمل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك شيء ثالث، لأن إحدى الحالتين لابد أن تظهر، ولا يمكن أن تظهر أكثر من حالة واحدة. لماذا؟ لأنه سوف يوقعنا في التناقض. وحينما يفتح كتاب مكون من 10 أوراق مثلا، فإن حالة ظهور الورقة الأولى أو حالة ظهور الورقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العاشرة تعتبر مجموعة من الحالات المتكاملة، والسبب في ذلك واضح جدا. لماذا؟ لأنها مجموعة محصورة، يعني لا يمكن أن تكون غير محصورة. بالتعبير الأصولي، دعنا نعبر تعبيرا أصوليا، يعني في أصول الفقه، هو ما يسمى بالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، علم إجمالي في الشبهة المحصورة، لا علم إجمالي في الشبهة غير المحصورة. لأن من الضروري أن تقع واحدة منها، ولا يمكن أن تقع أكثر من واحدة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر أن مجموع الحالات المتكاملة يساوي دائما وأبدا واحدا صحيحا، لا يمكن أن تخرج عندنا في المقام إلا نتيجة واحدة، لأن وقوع إحدى الحالات ضروري بحكم تعريفنا للمجموعة المتكاملة، لا بحكم المجموعة الكاملة، لا بحكم تعريفنا لها. المجموعة الكاملة بنفسها تفرض ذلك علينا، وهذا يعني أن قيمته دائما واحدة أو واحد. وقد عرفنا في قاعدة الجمع السابقة أن احتمال أحد الحالتين أو حالات يساوي مجموع تلك الحالات ذات ماذا؟ ذات عفوا إذا كانت متنافية. وينتج ذلك المعادلة التالية: قيمة مجموعة الحالات المتكاملة قيمة احتمال وقوع أحد الحالات. نفس القضية، يعني نأتي إلى الأول نأخذ قيمته على حدة، نأتي إلى الثاني نأخذ قيمته على حدة، ثم نعمد إلى ترخيصها ماذا؟ من المجموع، سواء كانت عندنا حالتين أو كانت عندنا ماذا؟ 10 حالات. نفس الكلام، نفس الكلام، لا يمكن أن نخرج من ذلك. ولما كان الجانب الأيسر من المعادلة الذي هو قيمة احتمال وقوع أحد الحالات يعبر عن رقم واحد، جيد، فلا بد أن تكون قيمة مجموع الاحتمالات في الحالات المتكاملة واحدة، ولا بد أن يكون واحدا ماذا؟ صحيحا، جيد. هذا بالنسبة إلى القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة قاعدة الجمع في الاحتمالات غير المتنافية، يأتي فيها الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.